بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفرع 36، إذا تيقن المكلف بعد السلام وقبل صدور الفعل المنافي للصلاة نقصان ركعة من الصلاة، وفي عين الوقت شك في نقص ركعة أخرى، فقد وقع البحث في جهتين: الجهة الأولى في أن السلام الواقع منه هل هو لغو لا أثر له، أم أن التسليم الواقع منه وإن كان قد علم بنقص ركعتين مما يترتب عليه بعض الآثار. الظاهر أن التسليم الواقع يعد لغوان، لا أنه من قبيل التسليم مع تذكر نقصان سجده، إذ قد يقول البعض أن هذا التسليم كمن وقع منه التسليم ثم تذكر نقصان سجده، فإن التسليم قد وقع في محله، غاية ما في الباب يجب عليه قضاء السجدة المنسية. كذلك من سلم ثم تذكر نقص ركعة فإن التسليم قد وقع في محله، غاية ما في الباب أن عليه أن يأتي بالركعة الناقصة قضاء، وأنه لا فرق بين الفرعين. ولكن الصحيح أن التسليم قبل تمامية الركعات تسليم لغو، لا أنه تسليم قد وقع في محله، وذلك لوجوه: الوجه الأول ما دل على أن التسليم آخر الصلاة، ولا ينطبق على أن التسليم آخر الصلاة إلا إذا وقع بعد تمامية الركعات، وإلا إذا لم يقع بعد تمامية الركعات فلا يصدق عليه أنه آخر الصلاة. فقد ورد في موثقة أبي بصير: والتسليم آخرها، كما ورد في الرواية عن الصادق عليه السلام أنه في وصف النبي صلى الله عليه وآله قال: ويختتم بالتسليم. وفي رواية ثالثة معتبرة: فإذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت. فإن ظاهر هذه النصوص أن التسليم لا يقع امتثالا لأمره إلا إذا وقع آخر الصلاة، فما لم يقع آخر الصلاة فليس امتثالا للأمر بل هو تسليم لاغو. والمفروض أن التسليم في محل كلامنا وقع قبل تمامية الركعات فهو لغوون. وربما يقال: المستفاد من هذه الرواية الشريفة فإذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت، أن التسليم صارف لا خاتم، أي أن التسليم متى وقع أخرج المصلي عن الصلاة، لا أنه آخر الأجزاء أو خاتمها. هذا المعنى خلاف ظاهر الروايات، ظاهر التعبير آخر الصلاة، ظاهر التعبير يختتم بالتسليم، ظاهرها أنه آخر جزء، لا أنه صارف ومخرج وإن لم يكن آخر جزء. ولكن على فرض أن المستفاد من الروايات أنه مخرج، على فرض ذلك، إنما يكون مخرجان إذا وقع في محله، لأنه مخرج على كل حال. فلو وقع التسليم في الركعة الثانية مع كون الصلاة رباعيتان، فإن كان عمداً أبطل صلاته، وإن كان سهواً مقتضى لا تعاد. نفي مخرجيته ومانعيته، فالتسليم في المقام بما أنه لم يقع آخر جزء فوقوعه لغو ولو من خلال حديث لا تعاد، فبالنتيجة المكلف ما زال في الصلاة، وأن التسليم الذي وقع منه وقع لغوان. هذه الوجوه المستدل بها على أن التسليم لغوان. الجهة الثانية، هل أن ما دل على أحكام الشك بعد الصلاة تأتي هنا أم تأتي أحكام الشك أثناء الصلاة؟ إذ المفروض أن المكلف بعد التسليم تذكر نقص ركعة وشك في أخرى، فبلحاظ نقص الركعة عليه إتمامها، هذا لا كلام فيه، لأن التسليم لغو فعليه أن يتم الركعة. إنما الكلام في حكم الشك، لأنه بالنتيجة لو كان في صلاة رباعية مثلا وسلم ثم تذكر نقصان ركعة، إذن هو لم يأتي بالرابعة، فإذا شك في ركعة أخرى إذن لا محال شكه بين الثنتين والثلاث، فهل يجري عليه حكم الشك بين الثنتين والثلاث في الصلاة؟ أي عليه أن يعتبرها ثالثة فيأتي برابعة ثم يأتي بركعة الاحتياط، أم يجري عليه حكم الشك في الركعات بعد التسليم؟ فإن الشك في الركعات بعد التسليم لا أثر له، وتظهر ثمرة المسألة فيما لو شك في الصلاة الثنائية أو الرباعية، عفوا الثلاثية، مثلا كان في صلاة المغرب وسلم ثم تذكر نقص ركعة من المغرب وشك في أخرى، فبالنسبة للركعة الناقصة يأتي بها، لكن بالنسبة للركعة الأخرى التي هي مشكوكة، إن قلنا بأن هذا الشك في الصلاة بطلت صلاته، لأن الثلاثية تبطل بالشك في ركعاتها، وإن قلنا بأن هذا الشك بعد الصلاة إذن لا أثر له، وكذلك الأمر في الثنائية، فهل يجري على هذا الفرض حكم الشك في الركعات بعد التسليم أو حكم الشك في الركعات شنو أثناء الصلاة؟ هذا هو المهم بحثه. وقد أفاد المحقق الحائري شيخ عبد الكريم الحائري في كتاب الصلاة صفحة 374 أنه لا يعتد بالشك في الركعات، فهو وإن علم أن التسليم وقع في غير محله وأن عليه أن يأتي بالركعة الناقصة، لكن بالنسبة للشك في الركعات كالشك بين الثنتين والثلاث في الرباعية، أو الشك بين الثلاث أو الشك بين الواحدة والثنتين في الثلاثية، يجري عليه حكم الشك بعد التسليم من أنه لا أثر له، وذلك استنادا لصحيحي محمد بن مسلم، الصحيح الأول عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشك بعدما ينصرف من صلاته، بعدما ينصرف يعني بعدما يسلم، يشك بعدما ينصرف من صلاته، قال لا يعيد ولا شيء عليه. وصحيحه الآخر، إن شك الرجل بعدما صلى فلم يدري أثلاثا صلى أم أربعا، وكان يقينه حين انصراف يعني حينما وقع التسليم منه أنه قد أتام لم يعد الصلاة، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك. فيقول الشيخ عبد الكريم الحائري: ظاهر هذه الروايات أن المراد بالانصراف الانصراف البنائي للانصراف الحقيقي، إذ لا يجتمع الانصراف الحقيقي مع الشك في الركعات، لأنه إذا شك أنه صلى ثلاثا أم أربعا إذن لا يحرز أن التسليم وقع في محله، إذ لعله صلى ثلاثا فما زال في الصلاة. إذن لا يجتمع أن يقال هذا التسليم حقيقي مع وقوع الشك في الركعات بالوجدان، مما يعني أن التسليم تسليم بنائي صوري، اعتقد أنه خرج من الصلاة، ولكن حيث عرض له الشك فالتسليم تسليم بنائي لا حقيقي. فإذا دلت الرواية على أنه لا أثر للشك في الركعات بعد التسليم البنائي، فكذلك في المقام، من سلم ثم علم أنه نقص ركعة وجب عليه أن يأتي بالركعة الناقصة، أما حيث أنه شك أيضا علم بنقص ركعة وشك في ركعة أخرى بلحاظ الناقص هو ما زال في الصلاة يتم صلاته، بلحاظ المشكوك وهو أنه أتى بركعة أخرى أم لا يكون من الشك بعد التسليم في أنه لا أثر له. لذلك لو كانت صلاته ثلاثية أو ثنائية فإن هذا الشك لا يبطل الصلاة لاعتباره شكا بعد التسليم. ولكن يلاحظ على ما أفيد في كلامه قدس سره: أولا، مقتضى هذه الصحيحة صحيحة عيسى بن القاسم: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر، يعني بعد التسليم ذكر ثم ذكر أنه لم يركع باقي عليه ركعة، قال: يقوم فيركع ويسجد سجدتين، يعني يأتي بركعة تامة، ودلالتها بالمطابقة على أن المكلف ما زال في الصلاة وأن التسليم وقع لغوا واضحة. فإذا دلت بالمطابقة على أن المكلف ما زال في الصلاة دلت بالالتزام على أن أي شك في الركعات يعرضه فهو شك في الصلاة لأنه شك بعد التسليم. وأيضا مقتضى ما ورد في معتبرة زيد الشحام، قال: إن تذكر يتم ما بقي من صلاته، فإن التعبير يتم ما بقي من صلاته مع أنه سلم ثم تذكر أنه ما زال في الصلاة، فيجري عليه أحكام أثناء الصلاة ومنها أحكام الشك في عدد الركعات. إذن المقصود بهاتين الصحيحتين التي عبر فيهما عليه السلام وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك، أن هذا الانصراف لا يحرز أنه لغوٌ، وهذا هو الفرق بينه وبين محل كلامنا، فإن محل كلامنا من أحرز نقص ركعة يعني أحرز أن التسليم وقع لغوًا وفي غير محله، فكيف يجري عليه حكم الشك بعد التسليم؟ بينما نظر الصحيحتين المباركتين صحيحتي محمد بن مسلم سلم ثم شك في الركعات. فالتسليم لا يحرز أنه وقع في غير محله، بل لعله وقع في محله، لذلك اعتبره عليه السلام تسليما حقيقيا، فهو انصراف حقيقي، خصوصا مع تعليله وقوله وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك، فإن هذا التعليل لا يتلائم مع كون التسليم صوريا أو بنائيا، وإنما التعليل ينسجم مع اعتباره تسليما حقيقيا. لذلك لا معنى لأن تقاس المسألة على ما ذكر في الصحيحتين، كما أنه لا معنى لتنظير المسألة بمن تذكر سجدة بعد التسليم، فإن من تذكر سجدة بعد التسليم فإن كانت السجدة من الركعة الأخيرة يرجع ويأتي بالسجدة ويتبين له أن التسليم في غير محله، وإن كانت سجدة من ركعة سابقة حيث لا يمكن تداركها اعتبر التسليم في محله، وأن السجدة المأمور بها قد تأخر موضعها لما بعد التسليم، أما في المقام فقد تذكر نقص ركعة، ومقتضى نقص الركعة أنه جنو أنه يتداركها وأنه ما زال في المحل، فلذلك يكون وقوع التسليم لغوان. هذا بالنسبة إلى تصحيح الصلاة تصحيحا واقعيا أو إبطالها إبطالا واقعيا، كما لو كان الشك في المغرب أو في الفجر. ولكن قد يقال، وهذا الوجه ورد في كلمات السيد الصدر قدس سره في تعليقته على منهاج الصالحين، بأنه قد يقال إن مقتضى قاعدة التجاوز حكومتها على قاعدة الشك في عدد الركعات. مثلا من رأى نفسه يتشهد وشك هل أتى بركعتين أم ركعة واحدة، يعني هل أن التشهد وقع في الركعة الأولى أم وقع بعد الركعة الثانية، مقتضى قاعدة التجاوز أنه أتى بركعتين، وبقاعدة التجاوز لا تبطل صلاته، بينما من شك بين الأولى والثانية تكون صلاته شنو؟ باطلة، ولكن باطلة واقعا، ولكن مقتضى قاعدة التجاوز في المقام أن يبني على أنه صلى ركعتين، فإذا ثبت أنه صلى ركعتين بقاعدة التجاوز لم يشمله حكم البطلان. فكذلك في المقام يقال شخص سلم ويدري أنه نقص ركعة يأتي بالركعة الناقصة، لكن مقتضى قاعدة التجاوز أن يبني على أنه أتى بالركعة المشكوكة. لكن هذا الكلام أولا مبني على تمامية الصغرى، وهي أن التسليم ليس بلغو، مثل ما مثلنا بالتشهد لا يعلم أن التشهد لغو فيمكن أن يجري قاعدة التجاوز ويبني على أنه أتى بركعتين، أما في محل كلامنا فهو يحرز لغوية التسليم، أي يحرز أنه وقع في غير محله، فلا معنى لأن يكون التلبس بالتسليم مجرا لقاعدة التجاوز مع العلم بوقوعه في غير محله. وعلى فرض تمامية الصغرى وأن هذا التسليم لا يعلم أنه في غير محله لعله في محله، فالكبرى غير مسلمة، يعني حكومة قاعدة التجاوز على قاعدة الشك في عدد الركعات، فإن قوله في صحيحة زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، ليس المراد به نفي كل الآثار، إنما المراد به نفي الآثار الظاهرية، بما أنه يشك أنه فات منه شيء يبني على أنه أتى به ظاهرا. أما الأحكام الواقعية ومنها مبطلية الشك في عدد الركعات على من يرى أنه مبطل واقعي، فلا يمكن العفو عنها بقاعدة التجاوز، فإن قاعدة التجاوز حكم ظاهري، غايته أنه أتم ما قبله ظاهرا. أما الشك في عدد الركعات الذي هو حكم واقعي فلا يشمله سياق أدلة قاعدة التجاوز. تمت المسألة، والحمد لله رب العالمين.